بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب من عبق تاريخ الشهادة وفي رحاب خلود الحسين العظيم نستمع لمحاضرة الحجة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله الليلة الثالثة من شهر محرم الحرام لعام 1426 للهجرة في مسجد الإمام علي عليه السلام بالقطيف، علما بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى تسجيلات إشراقة.
صلى الله وسلم عليك يا رسول الله. وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نطرح فكرة ذكرتها مجموعة من الأقلام الإسلامية كقراءة نقدية للفكر الإمامي، ملخص هذه الفكرة أن هناك تناقض وتهافت في الفكر الإمامي، فالإمامية يعتبرون العقل محورا يتمركزون حوله، ومن جهة أخرى يتبنون مرتكزات غير عقلانية ولا تمت إلى العقل بصلة، فعندما نقرأ الفكر الإمامي نجد أن هناك تناقضا في المنظومة الفكرية لهذا المذهب، فهو من جهة يقدس العقل ومن جهة يصطدم مع العقل. أذكر لك توضيحا أكثر، عندما تقرأ الفكر الإمامي تجد أن العقل مركز ومحور في هذا الفكر، ولذلك عدة مظاهر. المظهر الأول أن الفكر الإمامي يرى المرجعية للعقل، المرجعية الأولى هي العقل،
صاحب السلطة الأولى هو العقل. حتى أفعال الله عز وجل يخضعها الإمامية للعقل، فهم يرون أن الحسن ما يحسنه العقل والقبيح ما يقبحه العقل. إذن حتى أفعال الله لابد أن تعرض على العقل. العقل هو صاحب المرجعية الأولى، هو صاحب السلطنة الأولى. لذلك في الفكر الإمامي، لو أن الله تبارك وتعالى أدخل محمدا صلى الله عليه وآله إلى النار، وأدخل إبليس إلى الجنة، فإن هذا فعل قبيح ولا يمكن أن يصدر منه تبارك وتعالى. إذن حتى أفعال الله تخضع لحكم العقل بالحسن أو بالقبح. المظهر الثاني أن الفكر الإمامي يرى العقل مصدرا من مصادر التشريع. يقرر أن مصادر التشريع أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل. العقل مصدر من مصادر التشريع، سواء كان ذلك من أحكام العقل العملي أو كان ذلك من مدركات العقل النظري. مثلا إذا حكم العقل العملي أن التجري على المولى عز وجل قبيح، فلا بد أن يحكم الشرع بأنه حرام، لا بد، لأنهم يقولون ما حكم به العقل حكم به الشرع. إذا حكم العقل العملي بأن الإنقياد للمولى عز وجل حسن، فلا بد أن يحكم الشرع بذلك، ما حكم به العقل حكم به الشرع. أو كان من مدركات العقل النظري، العقل النظري يدرك ملازمة، يقول إذا وجب شيء وجبت مقدمته، إذا وجب الحج وجب السفر إليه، لأن السفر مقدمة للحج. إذا أدرك العقل النظري ذلك فلا بد أن يكون الشرع كذلك. إذن العقل عند الإمامية مصدر من مصادر التشريع. المظهر الثالث، علماء الإمامية منذ أيام السيد المرتضى رضوان الله تعالى عليه وحتى يومنا هذا، مزج الفكر بالفلسفة. أصلا فكر الإمامية هو فكر فلسفي، فكر ممزوج مطعم بالفلسفة من قرنه إلى قدمه، فكر فلسفي. ولذلك برع علماء الإمامية في مجالات الفلسفة، وأصبحوا من الرواد الأوائل في علم الفلسفة. نصير الدين الطوسي صاحب كتاب تجريد الاعتقاد، ابن سينا، ملا صدر الشيرازي، أبطال ورواد في علم الفلسفة، وأبدعوا نظريات لم يسبقوا بها، مثلا نظرية الحركة الجوهرية التي طرحها ملا صدر الشيرازي ما زالت محور البحوث الفلسفية حتى في الفلسفات الغربية.
طرحها صدر المتألهين ملا صدر الشيرازي،
حتى المتأخرين منها السيد الطباطبائي صاحب تفسير الميزان، شيخ المطهري أعلى الله مقامه، السيد الشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر قدس سره، أعلام تعملقوا في مجال الفلسفة وأبدعوا نظريات ما زالت بكر وما زالت واضحة المعالم على صعيد الفلسفة.
إذا تقرأ كتاب الأسس المنطقية للاستقراء للسيد الشهيد الصدر تعرف مدى العمق الفلسفي لدى علماء الإمامية.
دليل حساب الاحتمالات
هذا دليل مذكور في علم الرياضيات، ولكن هناك جدل هل أن دليل حساب الاحتمالات يوصل إلى اليقين بالنتيجة أم لا؟
السيد الصدر في كتابه الأسس المنطقية للاستقراء نقح دليل حساب الاحتمالات وأضاف إليه مقدمات وأضاف إليه مواد تنتج أن دليل حساب الاحتمالات يوصل إلى اليقين القطعي بالنتيجة، ولذلك يصبح هذا الدليل دليلا في تمام العقول وفي تمام المجالات الفكرية، فهو قدم خدمة لعلم الرياضيات وخدمة لعلم الفلسفة لم يسبق بمثلها. إذن الإنسان من يقرأ هذا العالم ماذا يستوحي؟ يستوحي أن الفكر الإمامي فكر فلسفي، فكر عقلاني، فكر يعتمد على الفلسفة والدقة العقلية في تمام مراحله. هذا من جهة. من جهة أخرى نجد أن الفكر الإمامي يرى مرتكزات ليست عقلانية، فكيف نجمع بين هذا وهذا؟ نجد أن الفكر الإمامي يناقض نفسه، يصادم نفسه، يتبنى مرتكزات لا تلتقي مع العقل، لا تلتقي مع المنطق البرهاني، لا تلتقي مع القوة الفلسفية التي يعرفها هذا الفكر. أذكر منها ركيزتين. الركيزة الأولى العقيدة، والركيزة الثانية الانتماء. الركيزة الأولى وهي العقيدة، الفكر الإمامي شنو يتبنى؟ يتبنى العصمة المطلقة. شو معنى العصمة المطلقة؟ يعني الفكر الإمامي يقرر أن النبي أو الإمام معصوم عصمة مطلقة. يعني شنو؟ يعني مو بس لا يعصي، وكل المسلمين يقولوا لا يعصي، ويقول لا، مو بس لا يعصي، لا يسهو، لا ينسى، لا يخطئ. الفكر الإمامي يطرح نظرية العصمة المطلقة، لا سهو، لا نسيان، لا خطأ. طيب هذه الركيزة غير عقلانية، تصطدم مع العقل. كيف نجمع بين الدقة العقلية للفكر الإمامي وبين هذا المعتقد؟ هذا المعتقد يصطدم مع العقل. لماذا؟ لأن النبي أو الإمام بشر، والبشر محدود، محدود في استقباله للمعلومات، محدود في تحليله للمعلومات، محدود في تطبيقه للمعلومات. كل إنسان يمر بمراحل ثلاث: استقبال، تحليل، شنو؟ تطبيق. البشر محدود في استقباله، في تحليله، في تطبيقه. إذا كان البشر محدودا يعني يعيش قصور في الأدوات التي بين يديه: استقبال وتحليل وتطبيق. إذا كان البشر يعيش قصورا ومحدودية
فمن الطبيعي أن يكون في معرض شنو؟ في معرض السهو، في معرض النسيان، في معرض الغفلة، في معرض الخطأ.
ما دام محدودا إذن هو في معرض النقص، إما بسهو أو نسيان أو خطأ. فكيف يقرر الفكر الإمامي أن النبي بشر ومع ذلك لا يسهو ولا يخطئ؟
إما أن يقول بأنه إله وهذا شرك،
أو يقول بأنه بشر إذن يخطئ ويسهو وينسى، لأن البشر في معرض النقص بالسهو أو النسيان أو الخطأ. فالاعتقاد بالعصمة المطلقة مصادمة للعقل، ولا يلتقي مع عقلانية الفكر الإمامي.
هذه الركيزة الأولى.
الركيزة الثانية مسألة الانتماء. الانتماء جميع المذاهب الإسلامية عندها ركيزة الانتماء. الحنابلة ينتمون للإمام أحمد، الشافعية ينتمون للإمام الشافعي، الإمامية ينتمون للإمام جعفر.
ولكن هناك فرق بين الانتماءين.
انتماء الحنابلة انتماء معقول، لأنه انتماء متعلم إلى معلم، يتعلمون من الإمام أحمد أحكام دينهم، انتماء معقول. أما انتماء الإمامية لأئمتهم فهو انتماء غير معقول. لماذا؟ لأن الفكر الإمامي يعتبر الأئمة وسائط بين الله وبين المخلوقات. الفكر الإمامي يتبنى نظرية التوسيط، أن الأئمة واسطة بينك وبين الله. نظرية التوسيط نظرية تصطدم مع العقل، نظرية لا تبتني على أساس عقلي. لماذا؟ لأن كلنا يعلم بأن الله أقرب إلينا من حبل الوريد. إذا كان الله أقرب إلينا من حبل الوريد فما معنى التوسيط؟ هو أقرب إلي من الواسطة، فما معنى الواسطة؟ هو أقرب إلي من الأئمة، فما معنى توسيط الأئمة؟ توسيط الأئمة بيني وبينه مصادم للعقل الذي يعترف بأنه أقرب إلي من أي واسطة. إذن بالنتيجة الفكر الإمامي يعيش في داخله، يعيش في منظومته الفكرية تناقضا واضحا بين محورية العقل وبين قوله بمرتكزات لا عقلانية لها وليس لها أساس عقلي.
هذه هي الفكرة. نحن الآن نريد أن نناقش هذه الفكرة. صلى على محمد وآل محمد. نحن نقول الفكر الإمامي فكر عقلاني فلسفي في تمام مرتكزاته وفي تمام مختاراته.
الفكر الإمامي لم يغفل العقل ولم يبعد المنطق العقلي ولم يبعد المنطق البرهاني في تمام مرتكزاته، في تمام معتقداته، أبدا لم يغفل العقل ولم يتعدى العقل. وليس هناك لمن قرأ الفكر الإمامي قراءة مستوعبة، قراءة شمولية، لا يجد مرتكزا لا يستند إلى أساس عقلي، لا يجد مرتكزا لا يعتمد على أصول عقلية. وأنا أقيم لك البرهان الآن. نجي إلى الركيزة الأولى.
القول بالعصمة المطلقة، النبي أو الإمام لا يسهو لا ينسى لا يخطئ، عصمة مطلقة. هذه العصمة المطلقة تماما تتطابق مع العقل، تماما تلتقي وتنسجم مع المنطق العقلي. كيف؟ أولا بالنقض ثم بالحل. أذكر لك نقض أولا، جميع المذاهب الإسلامية يا إخوان تؤمن بالعصمة المطلقة، مو فقط الشيعة. شلون؟ جميع المذاهب الإسلامية تقول، يعني المذاهب الإسلامية الأخرى مثلا تقول الأمة معصومة، الأمة الإسلامية معصومة. لماذا؟ لما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: لا تجتمع أمتي على خطأ. الأمة ما تخطئ، لا تجتمع أمتي على خطأ. شنو معنى هذا الكلام؟ يعني إذا أجمعت الصحابة، الأمة هي الصحابة، إذا أجمعت الصحابة على أمر فهذا الإجماع مطابق للواقع حتما. لما؟ لأن الصحابة لا يجمعون على خطأ. لا تجتمع أمتي على خطأ. اتفقت الصحابة مثلا على أن الخليفة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، إذن اتفاقها موافق للواقع. لا تجتمع أمتي على خطأ. فنحن من حقنا أن نسأل: أليس الصحابة بشر؟ أليس البشر في معرض السهو والخطأ والنسيان والغفلة؟ نعم. إذن فمن المحتمل أن يكون اتفاق الصحابة اتفاقا خاطئا، لأنهم بشر والبشر في معرض السهو والنقص والنسيان. من المحتمل أن يكون إجماع الصحابة نشأ عن غفلة، نشأ عن سهو، نشأ عن نسيان، نشأ عن خطأ. أليس محتمل؟ محتمل، ما داموا بشرا والبشر في معرض السهو والنسيان. إذن ما هو الجواب؟ كيف نرى أن الأمة معصومة عصمة مطلقة مع أن العصمة المطلقة تصطدم مع العنصر البشري والأمة عنصرا بشري، فكيف يقال بعصمته المطلقة؟ هذا النقد. المهم هو الحل، أجي وياك إلى الحل. ترى الليلة ها كل حشي عقلي، لازم تركز وياي تماما. نجي إلى الحل. نحن نطرح سؤال من وجهين. السؤال الأول، الوجه الأول: هل يمكن للبشر أن يسيطر على نفسه بحيث يمنعها من السهو والنسيان؟ يقدر بشر هالشكل؟ بشر يسيطر على نفسه فلا يسمح لها لا بسهو ولا بنسيان ولا بخطأ، سيطرة تامة على النفس يحجبها عن جميع أسباب النقص، مستحيل أن يعرض إليها نقص. هل يمكن لبشر أن يسيطر على نفسه سيطرة تامة فيمنعها من سهو ومن غفلة أم لا؟ حتى نجاوب عن هالسؤال نطرح سؤال ثاني: هل يمكن لبشر أن يسيطر على الماديات التي حوله؟ مثلا هل يمكن لبشر أن يسيطر على حركة الرياح؟ رياح تروح الشمال ويخليها جنوب، يمكن؟ بشر يسيطر على حركة الرياح، يمكن؟ هل يمكن لبشر أن يحول المادة الترابية إلى كائن حي؟ يجي إلى مادة ترابية أمامه يحولها إلى كائن حي، يتحرك يمشي، هل يمكن؟ هل يمكن لبشر أن يسيطر على المسافات؟ الزمانية والمكانية، بمعنى أن يكون الآن في هذه الأرض، بعد ثانية هو في شنو؟ في أرض أخرى تبعد 2000 كيلو عن هذه الأرض، يمكن؟ سؤال يراد له جواب، هل يمكن لبشر أن يسيطر على المادة؟ يتصرف في الرياح، يصنع من المادة كائن حي، يسيطر على المسافات، يمكن أو لا يمكن؟ إذا قال لي أخي لا لا يمكن، بشر شلون؟ أقول هذا الكلام مصادم للقرآن، القرآن يقول يمكن. أقرأ لك القرآن. القرآن يقول عن النبي سليمان وسخرنا له الريح تجري بأمره، بأمره يعني هو يتحكم فيه، قاعد مرتاح شمال يمين، تجري بأمره رخاء حيث أصاب، يتحكم في مسيرة الريح، هو بشر. والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. القرآن يتحدث عن عيسى بن مريم ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم، ما هي الآية؟ إني أخلق لكم، مو الله يخلق، أنا أخلق، هو يقول بعد، وعيسى يقول أنا أخلق، إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، يعني الله مجرد يأذن، وإلا أنا اللي أخلق وأنا اللي أنفخ. إذا سيطر على المادة حولها إلى كائن حي، سيطر على التراب حوله إلى كائن حي. إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى والآخرة. هل يمكن لبشر أن يسيطر على المسافات؟ ثانية في القطيف وثانية أخرى في النجف الأشرف، ثانية في مكة وثانية أخرى في فلسطين. القرآن يعني يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثانية وإذا هو في المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، سيطر على المسافات. طيب وصلنا إلى النتيجة، هل يمكن لبشر أن يسيطر على الريح، على المادة، على المسافات؟ إذا قلت لا، القرآن يقول إيه يمكن. إذا قلت نعم يمكن للبشر أن يسيطر على ذلك، صار الجواب واضح. إذا كان البشر يمكن أن يسيطر على الخارج، ألا يمكن أن يسيطر على الداخل؟ النفس أهون من الكون، من استطاع أن يسيطر على الكون استطاع أن يسيطر على نفسه، صح ولا لا؟ من يستطيع أن يسيطر على الرياح وعلى المادة الترابية وعلى المسافات وهذه أمور صعبة، ألا يستطيع أن يسيطر على نفسه بأن يمنعها من السهو والنسيان والخطأ والغفلة؟ من استطاع السيطرة على الصعب استطاع السيطرة على الأمر أهون، من باب أولى. من سيطر على خارج نفسه استطاع أن يسيطر على داخل نفسه، من باب أولى. فالمسألة مسألة عقلية مو غير عقلية، وليست المسألة لا عقلانية لها، المسألة عقلانية. يقول لا، سليمان سيطر على الريح، وعيسى سيطر على الطين، والنبي سيطر على المسافة بإذن الله. خب أيضا النبي سيطر على نفسه ومنعها من السهو والنسيان والخطأ بإذن الله. شنو الفرق؟ إذا هناك السيطرة يمكن أن تحصل بإذن الله، وهنا السيطرة يمكن أن تحصل أيضا شنو؟ بإذن الله. فمن استطاع السيطرة على الكون بإذن الله استطاع السيطرة على نفسه بإذن الله، ومنعها من السهو والنسيان والغفلة والخطأ نفسه بين يديه.
فإذا مسألة العصمة المطلقة ليست مسألة غير عقلانية أو مسألة تصطدم مع العقل أبدا،
هي سيطرة، قدرة على السيطرة لا أكثر ولا أقل. الوجه الثاني، الله تبارك وتعالى، الله تبارك وتعالى حكيم، والحكيم هل يفعل القبيح؟
لا.
إذن الله تبارك وتعالى عندما بعث النبي وعندما نصب الإمام نصبه وبعثه لهدف، لأن الحكيم لا يفعل فعلا بدون هدف. ما هو الهدف من بعثة النبي وما هو الهدف من نصب الإمام؟ الهدف من بعثة النبي ونصب الإمام أن يكون حجة على الخلق، قوله حجة، فعله حجة، تركه حجة، سكوته حجة، كلامه حجة. النبي أو الإمام ما بعث ولا نصب إلا لكي يكون حجة مطلقا، في قوله، في فعله، في تركه، في سكوته، في كلامه، في تمام شؤونه هو حجة. هذا هو الهدف. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. الهدف هو الحجة. زين، هل يمكن لنبي أو إمام أن يكون حجة مطلقا مع أنه في معرض السهو والنسيان والخطأ؟
لا يمكن.
ما دام في معرض السهو فكيف يكون حجة؟ لأن كل فعل فيه فهو يحتمل السهو. مثلا أضرب لك مثال، النبي صلى الله عليه وآله لما حج حجة الوداع ما وقف وشرح الحج، لا، ما كان أكو وقت يوقف النبي ويشرح الحج وأحكام الحج، لا، مباشرة قال أيها المسلمون خذوا عني مناسككم، يعني أنا أتحرك وأنتم راقبوا حركتي، خذوا عني مناسككم، وطاف وسعى ووقف بعرفة ووقف بمزدلفة وثم وصل منى، رمى الجمرات، ذبح، قصر، إلى آخره، خذوا عني مناسككم. طيب كيف يكون النبي حجة في أدائه للمناسك وهو في معرض السهو والنسيان والخطأ؟ لعله أخطأ في أداء المناسك، لعله سهى في أداء المناسك، لعله غفل في أداء المناسك. لا يمكن أن يكون حجة في تمام أفعاله إلا إذا كان معصوما عصمة مطلقة، فلا يسهو ولا يخطئ ولا ينسى ولا يغفل. ولا فرق في ذلك بين كونه في مقام التشريع أو كونه في مقام فعله الشخصي. يعني ربما واحد يقول نعم إذا كان يشرع فهو لا يخطئ ولا يسعى ولا ينسو ولا ينسى ولا يسهو، أما إذا ما كان يشرع، جالس ويا زوجته مثلا يتحدث وياها، أو جالس ويا جاره يسولف وياه، أو مثلا رايح مثلا بلي السوق لشراء شيء، هو ليس الآن في مقام التشريع، هو جاي يمارس فعله الشخصي، فهو لا يسهو إذا كان يشرع، أما إذا كان يمارس أفعاله الشخصية يمكن أن يسهو. نقول هذا التفصيل غير صحيح. لما؟ لأنه متى ما احتملنا أنه يسهو في حركته الشخصية احتملنا أنه يسهو في حركته الأخرى، لأن ما الذي يضمن لنا أنه الآن مشرع أو غير مشرع؟ مثلا النبي صلى الله عليه وآله، لنفترض النبي صلى الله عليه وآله زار جاره اليهودي، كان له جار يهودي في المدينة، النبي زاره، كان مريضا فعاده النبي في مرضه، النبي زار جاره اليهودي. لا ندري أن هذه الزيارة تشريع فنأخذ بها، أو ممارسة شخصية فلا نأخذ بها. من الذي يميز لنا أن هذا تشريع أو أن هذه ممارسة شخصية؟ من هو النبي؟ بعد النبي يقول لنا ترى أنا ها ما قاعد أشرع الآن، أنا قاعد هيك ها، أنا قاعد أزور جاري.
إذا قال لنا النبي أنا الآن لا أشرع، أنا الآن أزور جاري، لعله أخطأ في كلامه هذا، فكان في مقام التشريع وأخطأ وظن أنه في مقام ممارسة العمل الشخصي، أو بالعكس قال أنا في مقام التشريع لعله أخطأ، لعله في مقام ممارسة دوره الشخصي. من الذي يفصل لنا؟ من يقدر يفصل يقول لنا النبي الآن مشرع، النبي الآن غير مشرع؟ الذي يفصل بين المقامين هو النبي. وإذا كان النبي في معرض السهو وفي معرض الخطأ وفي معرض النسيان، لعله إذا فصل بين المقامين يكون فصله عن سهو أو عن خطأ أو عن نسيان، إذن فكيف يكون حجة؟ إذن يتلف الدور الله يخليك. ما لم يكن النبي عصمة، ما لم يكن النبي معصوما عصمة مطلقة في تمام أفعاله وفي تمام شؤونه، فحينئذ يبقى احتمال السهو والنسيان في أفعاله واردا، وإذا صار الاحتمال واردا ما أصبح حجة مطلقا، وإذا لم يصبح حجة مطلقا ضاع الهدف من بعثته ومن رسالته، وحينئذ يكون بعث الله له بعثا لغوا، واللغو قبيح، والقبيح لا يصدر من الحكيم تبارك وتعالى. إذن مقتضى أن الله حكيم أن يضمن هدفه، بعث النبي لهدف فلا بد أن يضمن هذا الهدف، ولا ضمان لهذا الهدف إلا إذا عصم نبيه عصمة مطلقة، وإلا لم تتحقق الحجية. إذن وصلنا إلى النتيجة، العصمة المطلقة عقلانية يفرضها العقل، أساسها عقلي وليس نقلي، أصلها عقلي وليس تعبدي، نؤمن بالعصمة المطلقة لحكم العقل بذلك، ولم نغفل العقل في هذا المجال. نأتي إلى الركيزة الثانية، صلوا على محمد وآل محمد. نجي إلى الركيزة الثانية. الركيزة الثانية تقرر أن الفكر الإمامي يرى أن أهل البيت وسائط بين الخالق والمخلوق، وهذا التفكير مصادم للعقل، مصادم للعقل من ناحيتين. الناحية الأولى أن الله أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد، ومن كان أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد فلا يحتاج إلى الواسطة، إذن التوسيط مخالف للعقل، هذه الناحية الأولى. الناحية الثانية، الفكر الإمامي يقول أهل البيت وسائط. لما؟ لأن الإنسان إذا وسطهم فإن وساطتهم تقربه إلى الله عز وجل. هذا هو منطق الجاهلية، نفس أهل الجاهلية كانوا هكذا يقولون. أهل الجاهلية كانوا يقولون إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. إذن لا فرق بين منطق الإمامية ومنطق الجاهلية. أهل الجاهلية يقولون نحن نعبد الأصنام لأجل أن يقربونا إلى الله زلفى. والإمامية يقولون نحن نوسط أهل البيت لأجل أن يقربونا إلى الله زلفى.
فلا فرق بين المنطقين، أصبح المنطق الإمامي هو المنطق الجاهلي.
فكيف تعتمدون على هذه الركيزة مع مصادمتها للعقل؟
الجواب، التفت إلي، توسيط أهل البيت بين الخالق والمخلوق أمر يقرره العقل تماما، وأنا أثبت لك ذلك من خلال عدة أمور أشرحها لك تنتهي بها إلى النتيجة التي انتهينا إليها. الأمر الأول، ألست تقول بأن فكرنا فلسفي؟ نرجعك للفلسفة. شوف احنا شو نقول.
الفلاسفة يقولون أجزاء العلة ثلاثة، مقتضي، شرط، عدم مانع. كيف؟ أضرب لك مثال، النار تحرق الخشب، لكن كيف تحرق الخشب؟ هناك ثلاثة عوامل يشتركوا. العامل الأول هو النار، النار تسمى المقتضي. ليش تسمى المقتضي؟ لأن منها تصدر الحرارة الحارقة فتسمى المقتضي. العامل الثاني الاقتراب، لو لم يقترب الخشب من النار لما احترق، فالاقتراب شرط في ماذا؟ في تحقق الاحتراق. زين؟ العامل الثالث عدم المانع، لو ان الخشب القيناه في النار لكن الخشب كان ملصق بلاصق يمنع من شنو؟ يمنع من اكتساب الحرارة، يمنع من وصول الحرارة الى الخشب، هل يحترق؟ لا يحترق. اذن العامل الثالث هو رفع مانع. فعندنا عوامل ثلاثة، مقتضي وهو النار، شرط وهو الاقتراب، عدم مانع وهو رفع الحاجز والحاجب حتى يحترق الخشب. فعندنا عوامل ثلاثة. نفس القضية بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى، نفس الشيء. كيف؟ الله تبارك وتعالى عندما يريد أن يخلق الجنين في بطن أمه، الشكل يعني خلقته فانخلق؟ لا، هناك مقتضي وهو الله عز وجل، لأن الله منه الوجود. مثل شنو؟ مثل مصدر الكهرباء اللي يعطي الكهرباء، الله مصدر لإفادة الوجود، هذا المقتضي. وهناك شرط وهو التقاء الذكر والأنثى، لولا هذا الالتقاء لما تحققت إفادة الوجود. وهناك عدم مانع وهو أن لا تستخدم المرأة مانع من موانع الحمل، لأنها لو استخدمت مانع من موانع الحمل ما تحقق إيجاد الجنين. إذن عندنا عوامل ثلاثة، مقتضي وهو الله، شرط وهو التقاء الذكر والأنثى، عدم مانع أن لا تستخدم المرأة مانع من موانع الحمل. لا يتحقق المسبب إلا بهذه العوامل الثلاثة. نفس القرآن يقول ذلك. القرآن يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها. عرفنا أن المتوفي من؟ هو الله. في آية أخرى ماذا يقول؟ قل يتوفاكم ملك الموت. طيب شلون تناقض هذا؟ لكن يقول أولا يقول ملك الموت، لا ماكو تناقض. المقتضي هو الله والشرط ملك الموت، يعني الذي يقتضي التوفي هو الله، لكن الواسطة في التوفي هو ملك الموت. ملك الموت مجرد واسطة، وإلا فالمتوفي الحقيقي هو الله، الخالق الحقيقي هو الله، التقاء الذكر والأنثى مجرد واسطة. هذا معنى المقتضي والشرط. زين، فهمنا هذه النقطة، فهمنا هذا الأمر. نجي للأمر الثاني، قلنا هناك مقتضي هناك شرط، يعني هناك فاعل هناك واسطة. الواسطة قد تكون مادية قد تكون غير مادية. كيف قد تكون مادية وقد تكون غير مادية؟ أضرب لك مثال،
انا مثلا مريض، المريض يريد الشفاء، الشفاء كيف يحصل؟ من هو المقتضي للشفاء؟ الله، منه الشفاء، منه الحياة. ولكن الشفاء يحتاج الى واسطة، شرط. الواسطة قد تكون مادية وهو شرب الدواء، وقد تكون غير مادية وهي الدعاء. الدعاء واسطة في الشفاء لكن واسطة غير مادية. هو تعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. طيب واحد يقول: هو الله أقرب إلينا من حبل الوريد، بعد ما يحتاج ندعوه، صح لا؟ الله أقرب إلينا من حبل الوريد، ما يحتاج واسطة الدعاء. خلاص أقول أنا مريض، يلا الله شوف شغلك، ما عندي دعاء، أنا ما أدعو، ها خلاص، ها أنا ساكت وهو يشوف شغله وياي، لأنه أقرب إلينا من حبل الوريد، فلا يحتاج إلى واسطة الدعاء، أليس كذلك؟ الله يقول: لا، إلا صحيح أنا أقرب إليك من حبل الوريد، لكن لن تحصل على ما تريد إلا بواسطة. إذا دعاني أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، لابد من الواسطة. هو قادر تبارك وتعالى على أن يوجد المسببات مباشرة، لكن شاءت حكمته أن يربط المسببات بوسائط، قد تكون وسائط مادية، قد تكون وسائط غير مادية. من الوسائط غير المادية الصدقة، بإجماع المسلمين، المسلمون يروون عن النبي محمد الصدقة تدفع البلاء، يعني الصدقة واسطة لكن واسطة غير مادية، تدفع البلاء. وقد أبرم إبراما، صلة الرحم واسطة، الدعاء واسطة. خل أجيب لك آية بعد واضحة ما تقدر تتكلم فيها، شلون؟ اقرأ آية 74 من سورة التوبة: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. يعني الرسول هم يغني؟ أعوذ بالله، الله يغنيهم؟ معقوله بعد الرسول يغني؟ شلون؟ في القرآن، هذه في القرآن، شو مذكورة في القرآن؟ وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. كيف الرسول يغني؟ بشر. هذا بالقرآن بعد، شو يسوي؟ شنو الحل؟ الحل ترجع لفلسفة الشيعة: مقتضي وشرط، فاعل وواسطة. المقتضي للغنى هو الله، والواسطة رسوله صلى الله عليه وآله. وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. إذن عرفنا أن هناك مقتضي وهناك واسطة. إذن عندما نتخذ أهل البيت واسطة بين الخالق وبين المخلوق، فهذا ليس تأليه ولا مصادم للعقل، بل هو موافق للعقل وموافق للقرآن الكريم. القرآن يقول الرسول واسطة، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله. احنا هم نقول نعم، الرسول واسطة بيننا وبين الله تبارك وتعالى، واسطة في الفيض، لأن الوسائط قد تكون مادية قد تكون غير مادية. الأمر الثالث: صاحب الفكرة يقرر أن توسيط أهل البيت بيننا وبين الله تبعيد للمسافة، هو أقرب إلينا، ليش نبعد المسافة؟ لا، هناك نوعان من القرب، تفت إليه: قرب الله منا نوع، وقربنا منه نوع ثاني. نحن لا نطلب قرب الله منا، نحن نطلب قرب ربط هذا بهذا.
الله قريب منا فلا يحتاج الى واسطة في اقترابه منا،
لا يحتاج الى واسطة، لكن في اقترابنا منه نحتاج الى الواسطة.
فرق بين قرب الله منا وقربنا منه، هنا وقع الخلط، هنا وقع الاشتباه. نحن عندما نعبد نصلي نتوسل لا نطلب ان يقترب منا الله، هو قريب منا، مع شلون نطلب منه؟
نحن اقرب اليه من حبل الوريد.
قرب الله منا قرب واقعي لا يحتاج الى واسطة، ولكن المطلوب قربنا منه، وقربنا منه قرب روحي، والقرب الروحي يحتاج الى الواسطة المحبوبة لذا هذا الذي نتقرب إليه.
كيف يحتاج إلى الواسطة؟ أضرب لك أمثلة.
قد تكون الواسطة واسطة مكانية، هو تعالى يقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى،
يعني مقام إبراهيم واسطة، إذا تريد تقترب من الله صل عند مقام إبراهيم، مقام إبراهيم واسطة في الاقتراب من الله.
قد تكون الواسطة زمانية كما في قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير
من ألف شهر، يعني عبادة في ليلة القدر تعدل عبادة ألف شهر، صارت ليلة القدر واسطة في الاقتراب من الله.
قد تكون الواسطة واسطة سلوكية عملية، مثل شنو؟ الله تعالى يقول واستعينوا بالصبر
والصلاة، شان قال لا ترى نقرب إليكم فاستعينوا بحاجة، صح لا؟
لو كان جعل الواسطة تبعيدا للمسافة لقال تعالى ولا تستعينوا أنا أقرب إليكم من كل شيء، بينما هو يقول واستعينوا بالصبر والصلاة. إذن الصبر والصلاة واسطة في الاقتراب منه تبارك وتعالى. وقد تكون الواسطة شخصية،
لا مكان لا زمان لا سلوك،
شخص، مثل شنو؟ هو تعالى يقول ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. اذا استغفار الرسول صار شنو؟ واسطة للاقتراب من الله.
ولا فرق في الآية بين حال الحياة وحال الممات، الآية مطلقة ماكو وجه لتقييدها بالحياة. لذلك السمهودي في كتابه وفاء الوفاء وهو من اخواننا اهل السنة يقول
هذه الآية عامة لحال حياته وما بعد مماته.
فالرسول صار واسطة، هو القرآن، مو احنا قلنا،
هو القرآن يقول إذا أردتم الاقتراب مني، فالاقتراب مني لا بد له من واسطة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. إذا جعل الوسيلة يقربنا لأنه يبعدنا. الله قريب منا
فلا يحتاج في قربه منا إلى واسطة، لكن قربنا منه هو الذي يحتاج إلى الواسطة،
واسطة محبوبة لديه تبارك وتعالى، إما مكان أو زمان أو عمل أو شخص، أي واسطة كانت كما عددنا من القرآن الكريم نفسه. نجي إلى الأمر الرابع. الأمر الرابع ماذا يقول؟ يقول خب منطق الإمامية هو منطق الجاهلية. أهل الجاهلية يقولون إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. الإمامية يقولون إنما نوسط أهل البيت ليقربونا إلى الله زلفى. فأي فرق بين منطق الإمامية ومنطق الجاهلية؟
الفرق واضح. الآية المباركة دقيقة في التعبير، قالت إنما نعبدهم، ما قالت إنما نتوسل بهم. العبادة غير توسل، شنو ربط العبادة بالتوسل؟
ما معنى العبادة؟ ما معنى التوسل؟ أي عبادة يعني التأليف، أي أن أهل الجاهلية كانوا يعتقدون أن الآلهة متعددة، الله إله وهو الإله، اثنين هم إله، فهم يقولون نحن نعبد هبل لا نعبد الله، نحن نعبد هبل وإذا عبدنا هبل الله يرضى يعتبرنا عبدنا، فعبادة هبل عبادة له، إنما نعبد هبل ليقربنا إلى الله، فهبل إله والله إله. العبادة تعني التأليه بينما الوسيلة الواسطة لا تعني التأليه، الواسطة والوسيلة مجرد شنو؟ مجرد خضوع وليس تأليه. وإلا هل الخضوع للمخلوق حرام؟ خضوع للمخلوق حرام؟ القرآن يقول واخفض لهما جناح الذل، القرآن يأمر بالخضوع للوالدين، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هل الخضوع للمخلوق حرام؟ القرآن يقول عن النبي يوسف عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، يعني عبدوا يوسف؟ لا، خضعوا له. القرآن يقول في حق آدم وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا، يعني شلون يسجدوا لآدم؟ يعني يعبدون آدم، يخضعون، سجود هنا بمعنى الخضوع، سجدوا لآدم خضوع. الخضوع للمخلوق ليس ممنوعا، التوسل بأهل البيت خضوع لهم والخضوع للمخلوق ليس ممنوعا. إذن الفلسفة ترجع نفس النقطة الفلسفية الأولى، الفرق بين منطق الإمامية ومنطق الجاهلية هو المقتضي والشرط، نفس الفكرة. أهل الجاهلية يعتقدون أن هو المقتضي، يعني إله يفيض الوجود كما أن الله يفيض الوجود، لذلك اعتبرت عبادة، اعتبر شرك. بينما الإمامية يعتقدون أن المقتضي والمؤثر في الكون كله هو الله، هل من خالق غير الله؟ أبدا. وإنما الإمام أو النبي مجرد شرط، مجرد واسطة. ففرق بين التوسيط وبين التأليه، فرق بين العبادة وبين التوسل، فلا وجه للمقارنة بين المنطق الجاهلي والمنطق البرهاني العقلي الذي يقول به الفكر الإمامي. إذن اتضح من حديثنا كله، أختم الآن، إذن اتضح من حديثنا كله أنه ليس هناك تناقض في الفكر الإمامي وليس هناك تهافت في المنظومة الفكرية للإمامية، هم مع العقل ومن العقل وإلى العقل في تمام مرتكزاتهم وفي تمام قضاياهم العقائدية. النبي محمد
صلى الله عليه وسلم على محمد.
الطبراني في المعجم الكبير يقول لما ماتت فاطمة بنت أسد أقبل النبي حفر قبرها بيديه، بعد أن حفر القبر اضطجع في القبر، يعني نام في القبر، ثم رفع يديه وقال اللهم إني أسألك بحق نبيك، يعني يتوسل بنفسه، وبحق الأنبياء من قبلي. النبي يتوسل بالأنبياء الذين سبقوه مع أنهم موتى، مع ذلك يتوسل بهم. إلا غفرت لأمي فاطمة بنت أسد ووسعت عليها مدخلها، وقال رحمك الله يا أمي بعد أمي. النبي كان يتيم، ما حظي من الأم إلا بخمس سنوات وعى لأمه، وإلا عاش اليتم. النبي بعد أن فقد أباه وأمه من احتضنه؟ احتضنه أبو طالب وفاطمة بنت أسد. أبو طالب صار أب وفاطمة بنت أسد صارت شنو؟ أم، تعطف عليه، تحن عليه، ترعاه، لذلك اعتبرها أمه، رحمك الله يا أمي بعد أمي. وبيت أبي طالب وقف خدمة للنبي، كل البيت
حالة استنفار من أبو طالب إلى فاطمة إلى علي إلى جعفر إلى عقيل، كل بيت أبو طالب مستنفر كله لخدمة النبي صلى الله عليه وآله. الجميع مأمور بأن يخدم النبي من الصغير إلى الكبير. وفعلا عائلة أبي طالب صارت سندا لعائلة النبي المصطفى، هذه العائلة سند لهذه العائلة. ماتت فاطمة بنت أسد، مات أبو طالب، قام علي عليه السلام يمثل أبويه أبا طالب وفاطمة في سنده للنبي وفي حنانه على النبي وفي رعايته للنبي. ولما توفي النبي من بقي من ذريته؟ حسن وحسين. الحسن والحسين أبناء رسول الله، صار أبناء علي خدما لأبناء رسول الله، سندا لأبناء رسول الله. محمد بن الحنفية، أبو الفضل العباس، جعفر، إخوته، جميع أبناء علي سند وخدم لأبناء رسول الله صلى الله عليه وآله. ولذلك لما أراد الحسين أن يخرج من مكة، أول عمل عمله الحسين لما أراد الخروج من مكة استدعى أبناء علي، هم الواجهة، هم السند، يا عباس يا جعفر يا عون جهزوا الركاب، اجمعوا الرجال، أهيئوا النساء، لقد عزمت على الخروج من حرم الله تبارك وتعالى. أبناء علي في سنده في خدمته محمد بن الحنفية، أقبل المنادي، محمد بن الحنفية جالس يتوضأ، يا محمد قم قم، أدرك الحسين فلقد عزم على الخروج. أقبل محمد بن الحنفية يبكي، وصل إلى الحسين انكب على يديه يقبلهما، أبا عبد الله أما وعدتني أن تنظر في الأمر وأن تفكر في الأمر؟ قال بلى. قال إذن ما أعجلك على الخروج؟ قال يا محمد لقد أمرني رسول الله بأمر وأنا ماض فيه. يا محمد شاء الله أن يراني قتيلا. شي يقول لمحمد؟ يقول لأبا عبد الله إذا كنت عازم على القتال فدع أختي العقيلة زينب. ليش تأخذ زينب وياك؟ ليش؟ ما هذه زينب أمانة في أعناقنا. تدري أنت الإمام علي في وصيته لما توفي شنه أوصى؟ أوصى بعدة وصايا من جملتها زينب. زينب وصية ثمينة، زينب وصية عظيمة، أوصى كل أولاده، يا حسين يا حسين يا محمد يا عباس يا جعفر أوصيكم بحبيبتي زينب. ترى هذه زينب أمانها، لا تفرطوا فيها لا تضيعوها، أمانها. سيدي أبا عبد الله زينب أمانة في أعناقنا، فلا تأخذها معك، أخاف عليها، لا تأخذها معك. ها من اللي جاوب محمد بن الحنفية؟ تجاوب صوت صوت من وراء من وراء الستر، أكو جواب، محمد إنني لا أستطيع أن أدع أخي. ما يصير أخي يطلع وأنا مو وياه، محمد أنا لا أستطيع أن أدع أخي أبا عبد الله. الحسين يقول له يا محمد شاء الله أن يراني قتيلا وأن يراهن سبايا. ملا عطية الجمري رحمه الله يوصف المشهد وصف جديد وصف جميل، ودعتك الله يا حمى الخايف يا صنديد، قل لي يا ابو السجاد وين تعيد العين؟ قال له ندري قلبك من الوجد مجروح، لكن عقب حجك يا خويا سافر وروح، سكن بواكي بنت اخوك وخفف النوح والخبر لكم من طرفنا ما هو بعيد. شنو الخبر ابو علي؟ كان انتصرنا يجيك مكتوب السلامة.
لا تستعجل بيجيك الخبر، كان انتصرنا يجيك مكتوب السلامة، وكان انذبحنا لازم ترد هاليتام. وباني وبينك حمرة الدنيا علامة، وافعل يا اخويا من البواشي كل ما تريد. هذا الذي قدر لي الباري واراده يبقى على التربان خدي بلا وسادة، ولا اشوف لك وياي يا محمد شهادة. انت مو ويانا ها، ولا اشوف لك وياي يا محمد شهادة. اتحسر محمد واحد قلبي وصاحب نويل. شلون ابو علي وانا وياكم تتنامس بنصرك يا ابو سكن الاجانب، وانا نصيب الحزن ومقاسي المصايب، لي الفخر والصيت بايام الحرايب، قاسيت نهوال الجبل وايام صفين، ليش ما اروح وياكم؟ قال ودمع العين فوق الخد مذرور، قال ودمع العين فوق الخد مذرور، كلمة يا اخويا مفصل لنا بكربلة دبور. كل واحد فصل الى قبر في كربلة ها، كلمة يا اخويا مفصل لنا بكربلة دبور، ونالك ويانا يا محمد قبر، ونالك ويانا يا محمد قبر محفور. عزم الحسين على الخروج، اشار الى الحجيج في امان الله في داعة الله. ألا فمن كان فينا بادلا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا، فإني راحل مصبحا إن شاء الله. مشى الركب الحسيني، أقبل عبد الله بن جعفر، رأى الركب الحسيني انكب على الحسين يقبل، هيجت قلبي بهالرعان لا وين شايل، هيجت قلبي بهالرعان لا وين شايل، تخلون حجكم ليش من دون القبر، قاصد الكوفة لا تردون المنازل، نازع حرامك والخلاق كلهم محرمين. قال لي ودمع العين فاق الخد مجرور، قصدي حج الغابرية بيوم عندي ضحايا بكربلة شبان وبدور، نغتسل من فيض الدماء ونبقى مطاعي. بعد هالبيتين، وادي حج غير وادي والشهر غير الشهر، وتنقضي كل هالمناسك يوم عاشور الظهر. شلون اظل مرمي على الثرى ويصعد على صدري، اظل مرمي على الثرى ويصعد على صدر الشمير، نفري وداجي وشبدي من الله ما متفتت.
ما غسلوه ولا لفوه، يا الله اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم بحقه وبحق آبائه الطاهرين اشف مرضانا، خصوصا بعض المرضى المنظورين، اللهم اشفهم وعافهم وفرج عنهم يا كريم. اللهم اقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات، وفرج عنا وعنهم، خصوصا إخواننا المؤمنين في العراق يا رب العالمين. اللهم احفظ مراجعنا الأهل، اللهم انصرهم بنصرك وأعزهم بعزك. اللهم ارحم موتانا وموت المؤسسين وموت المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.
اللهم تقبل منا هذا العمل بأفضل القبول، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لمأتم أهل البيت عليهم السلام، وتسجيلات إشراقه بالقطيف، علما بأنه لا يجوز نسخ هذا العمل أو بثه عبر وسائل الإعلام المختلفة دون إذن مسبق من المصدر.